أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. باب آخر من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله الوعظ والاقتصاد فيه. الوعظ والاقتصاد فيه، هذا من الأبواب التي ذكرها الإمام النووي في الأداب أو في كتاب الأدب. فمن ما ذكر قبل ذلك الحياء والكلام عن الحياء والحث عليه والتخلق فيه، حفظ السر، الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، المحافظة على ما اعتاده الإنسان من الخير، طيب الكلام وطلاقة الوجه، استحباب بيان الكلام وإيضاح الكلام للمخاطب، إصغاء الجليس لحديث جليسه. هنا في أدب من الأداب للذي يتكلم ويعظ الناس. قال: الوعظ والاقتصاد فيه، يعني الاقتصاد في الموعظة. الكلام إذا كان كثيرا في مادة واحدة يكثر الإنسان من الوعظ والتذكير بالجنة والنار، لو أطال الكلام فيه يمل الناس به. فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الناس أن يقتصدوا في مثل ذلك. فيقول هنا، يحتج بقوله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة. بالحكمة، أن تكون حكيما وتكون على علم، الحكمة. كذلك الموعظة، وهنا قال الموعظة الحسنة، كأن من المواعظ ما هي موعظة سيئة ومنها ما هي موعظة حسنة. فالله عز وجل يأمرك أن تعظ موعظة حسنة. الوعظ التذكير والتخويف بالله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن أحيانا يكون الإنسان في تذكيره وفي تخويفه للناس يمل الناس بذلك، يكثر من الترهيب حتى ييأس الناس، أو يكثر من ترغيب الناس حتى يجعلهم يرجئون الأعمال ويتراخون عن العمل الصالح. فهنا الإنسان يقتصد في الشيء. ومن أجمل ما تقرأه في ذلك القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم تجد الآية فيها التذكير بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فيها ذكر لأسمائه وصفاته سبحانه، فيه التذكرة في الصورة الواحدة بأمور الآخرة، بذكر الجنة، بذكر النار، بالأحكام الشرعية التي يريدها الله عز وجل من عباده، ثم يتحول إلى التذكير بمخلوقات الله سبحانه، القصص عن الأمم السابقة، يذكر الإنسان بالمواعظ والرقاق. تلاقي القرآن يتحول من شيء إلى شيء، فلا يمل قارئ القرآن. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن طال حديثه صلى الله عليه وسلم فلا تمل من حديثه صلوات الله وسلامه عليه، فقد أوتي دوامع الكلم. ما كان يخوف الناس حتى يؤسهم صلى الله عليه وسلم، ولا كان يفتح لهم أبواب الرجاء حتى يجعلهم يتركون العمل، ولكن يأمرهم بالعمل: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فبعمل أهل السعادة يعملون، وأما أهل الشقاوة فبعمل أهل الشقاوة يعملون. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى: أدعو، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو الإمام في كل شيء والقدوة الحسنة. يقول له معلما له: أدعو إلى سبيلي، إلى طريق ربك سبحانه تبارك وتعالى، بالحكمة، بسنتك، بالآيات التي نزلت من عند ربك سبحانه، بالكتاب الحكيم، الحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة. وهنا يوضح ابن مسعود رضي الله عنه ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته، فيقول أبو وائل واسمه شقيق ابن سلمة وكان من التابعين من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كان ابن مسعود يذكرنا في كل خميس، يعني كل خميس يخرج عليهم ويكلمهم ويعظهم، يذكرهم بالله سبحانه. وابن مسعود كان فقيها كبيرا من كبار فقهاء أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكان معلما للناس يعلمهم الفقه. أما الموعظة فكان يتخولهم بالموعظة، كان يتخولهم بالموعظة، يعني مش على طول، كل يوم يذكرهم الجنة والنار، كل يوم يمل الناس من ذلك، ولكن تعليم الناس، فإذا كان التذكرة بالجنة والنار فليكن مرة كل فترة، ما يبقاش على طول ورا بعض. فيقول هنا: كان يذكرنا في كل خميس، كل يوم خميس رضي الله عنه كان يذكرهم. فقال له رجل وعجبته مواعظ ابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، في كنية ابن مسعود أبو عبد الرحمن، قال: لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم، يعني ريتك تقول لنا كلامك الطيب وحديثك الجميل ده كل يوم تذكرنا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم الملل. يبقى هنا ابن مسعود خايف عليهم أنه كل يوم يذكرهم ويعظهم ويخوفهم بالنار ويذكرهم بالجنة، كل يوم يمل، فإذا مل الإنسان بقى الكلام يدخل في أذنه كلام عادي يتعود على سماعه، لا يعينه على العمل ولا يتشجع للعمل بسماعه. فيقول هنا: إني أكره أن أملكم، إنكم تملون من كثرة ما أتكلم، وإني أتخولكم بالموعظة. أتخول، تخولهم بالشيء، يعني أحيانا يتعهدهم بهذه الموعظة، ما هيش كل يوم ولكن أحيانا. فيقول: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان في تذكيره لأصحابه في أن يقص عليهم القصص صلوات الله وسلامه عليه، في أن يخوفهم من النار وأن يذكرهم بالجنة، ما كانش على طول عمال على بطلة، ولكن كان يتخولهم، يبقى يسكت فترة ثم يتكلم صلى الله عليه وسلم. هذا أدعى أن يجمع الإنسان همته فيستوعب ما يقول له من يذكره. فقال هنا: كان يتخولنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بها بالموعظة مخافة كراهية السآمة علينا، يعني أن نسأم وأن نمل من ذلك. فإذا مل الإنسان لعله يستهين، لعله يستهين، فيبقى الإنسان يتعلم، لما يعظ إنسان يبقى يتكلم أحيانا ويسكت أحيانا، ما يبقاش على طول، ويبقى ينوع التنويع، يجعل الإنسان يأخذ الكلام فيجد جديدا في كلامه. فأما إذا كان الكلام مكررا هو نفس الكلام، يوم في النهاية الإنسان يمل ويزهد فيما يقوله الإنسان. زي ما تيجي تدعو إنسانا تارك للصلاة: تعال صلي، تعال صلي، فيقوم الإنسان يجي يستجيب إليه وقد لا يستجيب، تقوم تذكره بالجنة وتخوفه من النار، لكن لو كل وقت قلت له النار النار، هيبقى في النهاية خلاص اتعود يسمعها، بقت بسيطة عليه يسمع. وهيك تسمع بعض هؤلاء الأغبياء تقول للواحد منهم النار، يقول لك: ما كلنا حندخل النار، حد هيدخل الجنة؟ استهان بها. الاستهانة بالنار توقع المستهين في الكفر، بعد ما كان معصية من كبائر الذنوب، يبقى الإنسان يقع في الكفر بالاستهانة بعذاب رب العالمين سبحانه. يوم الإنسان الذي يعظ ويذكر يدعو الإنسان، يقول له: تعال فصلي، يبين له ما في الصلاة من فوائد للإنسان، ما في الصلاة من صلة بين العبد وبين ربه، ما في الصلاة من أنه يمشي إلى المسجد وكل خطوة يخطوها فيها ترفع درجة، وفيها تضع عنه سيئة، وفيها يكسب بها حسنة. يدعوه إلى الصلاة بدافع الغيرة في قلبي: أما تغار؟ أما تنظر إلى هؤلاء الذين يصلون وأنت تقف هكذا لا تصلي؟ أما تريد أن تكون مثلهم؟ نوع في الخطاب لعل الله عز وجل يهدي بك من يشاء من عباده. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فلو أن الإنسان يكرر كلامه هو في النهاية هيقول له ملكش دعوة ملكش دعوة. لو أنه غير من أسلوبه وغير من طريقته في الدعوة لهذا الإنسان لعل الله سبحانه وتبارك وتعالى يفتح على يديه فيستجيب هذا الإنسان إلى الدعاء ويستجيب إلى المسجد فيصلي. وشوفوا الرجلين اللي كان أحدهما عابدا يتعبد لله وكان أحدهما عاصيا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلين في من كانوا قبلنا، كان أحدهما عابدا يتعبد وكان الآخر عاصيا. فكلما مر به هذا العابد وجده على معصيته فيذكره بالله، وبعدين هذا لا ينتهي، يمر عليه مرة ثانية يجد على المعصية نفسها فيذكره بالله فلا ينتهي. في مرات مل هذا العابد من كثرة ما بيقول له تعالى اعمل كذا سيب هذه المعصية، فإذا به ما عمل له يتطاول على ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فيقول لهذا الإنسان أما تنتهي عن معصيتك؟ قال دعني وربي دعني وربي، يعني سيبني ربنا اللي هيحاسبني مش انت اللي هتحاسبني. فإذا به ما عمل له يقول لهذا الإنسان والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فإذا به يتطاول فيه أنه زهق من كثر ما بيكلم هذا ولا يستجيب، ففي النهاية نسى نفسه ونسى أنه عبد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما هوش محاسب ما هوش قاضي، إنما هو يدعو إلى الله عز وجل. فإذا به يقسم على الله سبحانه، الكلمة معناها أنه والله من تدخل الجنة، طب مين اللي بإيده الجنة والنار؟ الله سبحانه وتبارك وتعالى. المعنى أنه يحلف على ربنا ما هو فلان ده مش داخل الجنة. فإذا بالله يقول من هذا الذي يتألى علي ألا أدخله الجنة، يعني هي التوبة بيدك أنت، الله عز وجل أعلم إن هذا ممكن يتوب في يوم من الأيام ولعلك أنت اللي تنقلب على حالك وتدخل النار، إيه اللي خليك تحلف على الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ قال فقد غفرت له وأدخلتك النار، فقد غفرت له وأدخلتك النار. فهنا شوف الإنسان لما يكسر من الشيء في النهاية قد يمل هو مما يقوله للناس، فقد يتطاول على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك الإنسان يتخول الناس بالموعظة، يعني يسكت حينا ثم يتكلم، يسكت حينا ثم يتكلم، وخاصة في أمر الترغيب والترهيب، وما يبقاش الكلام كلاما مكررا فيمل الناس من سمعه. من الأحاديث حديث لعمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، مئنة من فقه. طول الصلاة، الصلاة تكون طويلة، وهذا مقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت يا معاذ، قال من صلى بالناس فليخفف فإن من ورائه الضعيفة وذا الحاجة، أو الضعيف والمريض وذا الحاجة. فهنا يخفف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف، فيقرأ بما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ما كان يقرأ. فكان يقرأ في يوم الجمعة مثلا في فجر الجمعة بصورة السجدة وصورة الإنسان، يبقى هذا مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يخففوا بالناس، فهو يفعل ذلك، فهذا من تخفيفه صلى الله عليه وسلم، لم يقرأ بهم بالبقرة. ومع ذلك يقول الفقهاء يراعي الإمام حال من وراءه، يراعي حال من وراءه، فإذا كان فيهم الضعفاء ومن لا يطيقون ذلك لم ينفرهم وخفف بهم، إذا يقرأ الإنسان بما لا يشق على الناس، ولكن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقرأ في صلاة الظهر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، إذا هذا من التخفيف، ولكن مش هيجي في كل صلاة هيقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد يقول بخفف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف. هنا وإن صحت الصلاة، ولكن ليس هذا فعله صلى الله عليه وسلم، إن كل صلاة كان يقرأ فيها بالفاتحة وقل هو الله أحد، أو الفاتحة وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالذي قال للأئمة من أم بالناس فليخفف، فعله يبين ذلك، فالإنسان يصلي بالناس ويخفف بالناس فلا يطيل عليهم ويراعي أحوال الناس. فيقرأ بنحو ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته. وذكر الفقهاء في هذا الباب آيات وأحاديث كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم فلتراجع من مظانها. لكن الغرض إنه هنا قال فأطيل الصلاة. أطيل الصلاة يبقى هنا إطالة الصلاة إطالة في تخفيف، في تخفيف، مش هيقرأ بسورة البقرة فيها وبحيث أنه بالناس يشق على الناس، ولا أنه هيقرأ قراءة خفيفة ويسيرة كصلاة سنة الفجر مثلا، ولكن يتوسط بنحو ما فعل النبي صلى الله عليه في صلاة. قال وأقصر الخطبة. وأقصر الخطبة يبقى هنا بيأمر الخطباء إن ما تطولش في الخطبة، ما تقعدش تخطب ساعتين وثلاث ساعات وتقول الناس ما تفهمش إلا بذلك، فيها تحقير لعقول الناس إن الناس ما تفهمش، ليه ما تفهمش إلا بذلك؟ لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبه قصيرة صلى الله عليه وسلم وأفهم الناس. يبقى الإنسان الخطيب يراعي في خطبته عدم الإطالة التي تشق على الناس، عدم الكلام الذي يمل الناس، إنه يتعمل الخطبة كلها تكون موزونة وكلها سدع وكلها شعر، يقوم الناس تمل من ذلك. مش كل الناس يفهم هذا الشيء ومش كل الناس يريدون ذلك، ولكن لا مانع أن يكون في الخطبة من المحسنات البديعية الشيء الذي لا يدخله التكلف. ما يبقاش تحضير الخطبة كلها تحضير للسدع في الخطبة مثلا أو للشعر فيها وينسى مضمون الخطبة نفسه. هنا الخطبة تذكير والخطبة موعظة، كل يوم جمعة يجتمع الناس ليسمعوا الخطبة، الخطبة تذكرة للناس وعظة للناس، يقوم يكون فيها من القرآن، فيها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكون فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من تذكرة الناس بأخطاء قد يقعون فيها، ويراعي في هذا كله ألا يشق عليهم بالإطالة. ولو أنه خطب في الخطبة تلت ساعة نص ساعة طالت كمان عشر دقائق فوقها، لكن ما يجيش يطيل في الخطبة يمل الناس، وبعد ما يخلص خطبة الجمعة يقعد يدي خطبة تانية بعدها، هنا يبقى يمل الناس من هذا الشيء، وليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس علامة على فقه الخطيب، إنما علامة فقه الخطيب الفقه معناه الفهم، أصل الفقه. الفقه يقال فلان فقه فهم، وفلان فقه الشيء صار فقيها فيه، فقه وفقه وفقه، فكأن الذي فقه تفهم الشيء وفقه الأمر أيضا من الفهم وفقه فيها من الفهم، ولكن بعضها يدل على فهم بعضها يدل على أنه فاق غيره في ذلك الفهم في كلمة فقه الشيء، بعضها أو منها ما يدل على أنه صار له سدية، والفلان فقه صار فقيها وصار الفقه له سدية. فالغرض هنا أن الإنسان الفقيه يعرف ما الذي يقال ومتى يقال، ويتخول الناس بالمواعظ كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يملهم في ذلك، ويبقى الخطبة الأصل فيها التذكرة، تذكير الناس وموعظة الناس. فإذا كانت الخطبة كذلك فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الذي قال وأطيل الصلاة يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، وقد يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون. فهنا هذه الإطالة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس المعنى إن أطيل الصلاة يبقى اقرأ بسورة من الطول في القرآن، ولكن بالقدر الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمل الناس. قال هنا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة بمعنى علامة، علامة على فقه هذا الخطيب. يبقى هنا من فقه الخطيب ألا يطيل في الخطبة إطالة تمل الناس، كذلك من فقهه أنه يطيل في الصلاة شيئا حيث يستمع الناس للتذكرة في صلاة الجمعة وفي غيره. من الأحاديث حديث لمعاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، يذكر معاوية يقول بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم. معاوية وكأنه كان جديدا في إسلامه، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأثناء ما هو بيصلي اللي جنبه عطس، عمل إيه معاوية ابن الحكم؟ قال فقلت يرحمك الله، قال لمن بجواري يرحم وهو في الصلاة، وهو في الصلاة قال يرحمك الله، هذا غير جائز. ولكن الرجل إسلامه جديد لسه داخل في الإسلام، فلذلك ما كانش يعرف الحكم الشرعي في ذلك، وعذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله في ذلك. قال لمن بجواره يرحمك الله؟ قال فرماني القوم بأبصارهم، يعني بقوا الناس يبصولي يصغرولي في الصلاة نسكت. فقال فقلت واثكل أمياه واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ الكلمة وثكل أمياه، الثكل الفاجعة، المرأة الثكلة التي فقدت ابنها فهي ثكلة مفجوعة عليه. فهنا الكلمة تقال عند التودع للنفس، إن يا مصبتي يا مصبتي إيه اللي بيحصل ده بتقولوا إيه؟ فهنا تكلم بكلام لا ينبغي في الصلاة، فقال وثكل أمياه. قال ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. لاحظ ما حدش رد عليه في كلامه، أقصى حاجة أنه بصوله عشان يسكت ما سكتش، فخبطوله بقوا يخبطوا على أفخاذهم عشان يسكت. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني كأنه هنا في شيء محذوف. فلما رأيتهم يصمتونني كنت حرد عليهم، بس قلت اسكت وخلاص سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه وحق له صلوات الله وسلامه عليه، هو إمام الخلق صلوات الله وسلامه عليه. قال ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني عليه الصلاة والسلام. كان منتظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يضربه أو يشتمه أو يعمله يقول له حاجة، ما قال له هذا كله. قال ما كهرني، يعني ما نهرني، ما كلمنيش كلاما غليظا، ولا ضربني ولا شتمني، وكأنه يرى في نفسه أنه يستحق ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة الحسنة التي أمر بها، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينبغيش في الصلاة أن الإنسان يكلم من بجواره بأي كلام فيها، ولا حتى بأن يقول له يرحمك الله، طالما أنه خاطب أحدا تبطل صلاته بذلك. طب ما بطلتش صلاة معاوية ليه؟ هنا لكونه كان جاهلا، علم النبي صلى الله عليه وسلم جهله، فلذلك عذره بجهله ولم يأمره بإعادة الصلاة، ولو أمره لذكرها الروا. يقول قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، حديث يعني لسه الجاهلية قريبة، يعني إسلام جديد، أسلم لسه إسلام جديد، فالجاهلية لسه قريبة منه. قال وقد جاء الله بالإسلام، يعني شوفوا بعض اللي عمله في صلاته، وبعد ذلك توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل له حاجة ما عملش، فتشجع فبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم عذره أنه قريب عهد بجاهلية، يعني إسلام جديد وكان في الجاهلية، فلذلك أنه يستسمح النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمع مني ما أسألك. فقال قد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. إن منا إذا هو قريب عهد بجاهلية، إذا قوم ما زال فيهم كفار، فقومه ما زالوا يأتون الكهان ويسألونهم. قال فلا تأتهم، أنت رجل مسلم لا يجوز لك ذلك، فلا تأتي الكهان. قال قلت ومنا رجال يتطيرون، ومنا يعني من قومه، سواء من المسلمين قومه أو من غيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم. الإنسان لما يكون قريب عهد بجاهلية يبقى ما زال نزغات الشيطان موجودة، يتطير يتشائم يعني، ففي إنسان أنه مع جهله بدين رب العالمين يتشائم، وكثير من الناس يبتدوا في أمر التشاؤم ده تقليد، يقلد يسمع أن الغرب يتشائموا لما يشوفوا قطة سودة بتعدي من قدامهم يقلدهم، كنوع من التقليد حتى في الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيتشائم يقلد في ذلك، يسمع أن هؤلاء يتخذون التمائم يقلدهم، يعمل تمائم يحط فيها أحمص ولا يحط فيها رمسيس ولا يحط فيها غيرها، ويقول تميمة عشان يكسبوا في اللعب بتاعه. فهنا هذا حرام، هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. الناس يضعون في أيديهم حظاظة، يلبس حظاظة عشان تجيب له الحظ، هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. من اعتقد أن شيئا ينفع مع الله عز وجل أو يضر مع الله فقد وقع في الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا لما قال منا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم، يعني لقرب عهدهم بجاهليتهم، فلا يصدنهم فلا يصدنهم. يبقى الإنسان اللي كان في جاهليته اعتاد على هذا الشيء، انه اذا شاف منظر معين يتشائم منه، فاستقر ذلك في قلبه، احيانا يبقى من الصعوبة ان يتغير عنه بعدما يعرف الإسلام الصحيح ويعرف ان هذا حرام. يبتدي إذا رأى هذا الشيء يبتدي يدخل في قلبي هذا الشيء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم. طب إذا حصل يعمل إيه؟ قال فلا يصدنهم فلا يصدنهم. يبقى أهل الجاهلية كان الواحد منهم إذا أراد أن يخرج يسافر يروح مشوار، يقوم ينظر إلى الطير، طير شمال ولا طير يمين، إذا طارت الطير يمينا تيامن بذلك وتبرك بذلك، اليوم بركة حنسافر النهاردة، إذا طارت الطيور شمالا تشاءم من ذلك. فلما دخلوا في الإسلام بقى هذا الشيء ما زال فيه بقية في الصدور، زي الحلف بغير الله سبحانه، كانوا يحلفون باللات والعزة، فلما دخلوا في الإسلام كان فيهم بقية من ذلك. فلما يجي الواحد منهم يتكلم يقول واللات والعزة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول وراها على طول لا إله إلا الله. يقول وراءها لا إله إلا الله مش عشان يستحلاها وكل شوية يقول واللاتي والعزة لا إله إلا الله، لا، ده علشان يبطل بعد كده يقول واللاتي والعزة، كلما تذكر هذا الشيء يبقى لازم وراها يقول لا إله إلا الله، فيتذكر أنه وقع في الشرك بهذا الشيء، وإن كان هذا سهوا ونسيانا فيعذر، بس يقول لا إله إلا الله شيء ورا شيء لغاية ما حيبطل أنه يحلف باللاتي والعزة ويحلف بغير الله سبحانه. فكذلك الذي اعتاد على لسانه يحلف وحياة أبويا وحياة أمي كذا والنعمة أعمل كذا، فهنا حلف بغير الله، هذا من الشرك. فإذا وقع في ذلك فليقل وراءها لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فإذا قال ذلك هذا حتى يعتاد أنه يوحد ربه سبحانه، وإن هذه الكلمة التي قالها أخطأ وأساء فيها ووقع في الشرك، وإن عذر في ذلك لنسيانه أو لسهوه، ولكن يقول لا إله إلا الله شيء وراء شيء يبطل بقى، وينسى أنه يحلف بغير الله سبحانه، يخرج من رأسه هذا الحلف بغير الله. كذلك هنا انه بعد ما اسلم يمشي في الطريق، كان في طيور واقفه، طارت الطيور بعضها راح يمين وبعضها راح شمال، اذا طارت جميعها شمالا كانوا يتشائمون في الجاهليه، الان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدث لا يصدنك لا يصدنك هؤلاء الطيور عن ان تذهب الى المكان الذي كنت تذهب اليه فلا يصدنهم. حديث اخر في هذا الباب للعرباض بن ساريه رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الحديث حديث طويل وتقدم قبل ذلك، لكن الغرض من هذا الحديث أن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم موعظة عظيمة جميلة رقت لها قلوب أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فبكوا من ذلك. قال وجلت منها القلوب، خشعت واقشعرت قلوب الناس وجلودهم، وذرفت منها العيون، بكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كأنها موعظة مودع، كأنك يعني حتودعنا وحتمشي حتموت ولا إيه الأمر، أوصنا يا رسول الله. قال أوصيكم بتقوى الله أوصيكم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنكم سترون بعدي خلافا كثيرا، فعليكم بكتاب الله سبحانه. ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالتمسك بكتاب الله سبحانه، ووعظهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ووعظهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالمحافظة على أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. الغرض أن الموعظة وعظها هذا الصحابي الجليل بأنها موعظة بليغة، فعلى ذلك الإنسان المؤمن لما يعرض الناس فلتكن موعظته بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أعظم المواعظ بعد كتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.